طيب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقول. في بداية هذا اللقاء أولا نستفتحه بحمد الله تبارك وتعالى، لأن هذا الدرس أو هذا اللقاء عندما تسمعه ستعرف عظيم فضل الله تبارك وتعالى على العبد، وكم أن الله تبارك وتعالى قد كثر خيره وطاب. فإن الله سبحانه وتعالى هو الجبار، من أسماء الله عز وجل الحسنى الجبار، ومن جبره سبحانه وتعالى أنه جبر تقصير عباده المؤمنين، جبر هذا النقص الذي يحدث من عباده المؤمنين في طاعاتهم الواجبة. الله تبارك وتعالى يعلم أن الإنسان خلق ضعيفا، وأن العبد لا ينفك عن تقصير أبدا، فإن العبد هكذا جبل وهكذا كان وهكذا يعيش، يؤمر بما في وسعه. الله تبارك وتعالى عندما كلفنا كلفنا بما في وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني تستطيع أن تفعلها وفي سعة أيضا. ومع ذلك فإن الإنسان منا، كلنا بلا استثناء، يقع منا التقصير في جنب الله تبارك وتعالى وفي طاعة الله عز وجل الواجبة. فكان من الله تبارك وتعالى أن شرع لعباده ما به يجبرون النقص والخلل والتقصير والكسر الذي يحدث في طاعاتهم الواجبة. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. والله أن الإنسان يظل طيلة عمره حامدا مثنيا شاكرا لنعماء ربه، لا يستطيع أن يوفي ذرة من نعمه سبحانه جل في علاه. حديثنا أيها الإخوة الكرام عن أعظم واجبات الدين بعد الشهادتين، عن أعظم الأعمال في الشريعة الإسلامية أو في الدين، ألا وهو الصلاة. الصلاة خير موضوع كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة خير الأعمال وأفضل الأعمال بعد الشهادتين. سيدنا إبراهيم عليه السلام استشفع لزوجته وولده عند ربه، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. موسى عليه السلام كان من أوائل ما سمع من أوامر رب العالمين: وأقم الصلاة لذكري. عيسى عليه السلام ذكر أن الله تعالى وصاه بالصلاة، فقال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. حتى شعيب عليه السلام وجد قومه أبرز ما في حياته تلك الصلاة: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذه الصلاة الفريضة العظيمة يحدث فيها للأسف الشديد منا جميعا تقصير وخلل. وإليكم حديث، يعني هو حديث فيه تخويف، أنا أسميه حديثا مرعبا. هذا الحديث يقول عمار بن ياسر فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا ينصرف، أي من صلاته، وما كتب له. وأرجو أن تنتبهوا أيها الإخوة الكرام وأنتم تسمعون هذا الحديث، والحديث صحيح إن شاء الله. يقول: إن الرجل لا ينصرف، أي من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ثم توقف، بدأ بالعشر وانتهى بالنصف. يعني العبد يدخل مثلا في صلاة العشاء، في صلاة الظهر، الفجر، المغرب، العصر، يخرج من الصلاة وقد كتب في صحيفته صلى ربع الصلاة، صلى عشر الصلاة، صلى نصف الصلاة. الإمام الصنعاني له كلام مرعب في هذا الحديث في شرحه في كتابه التنوير. ملخص هذا الكلام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعشر، وكأنها إشارة إلى أن هذا غالب حال المصلين. لا إله إلا الله، غالب حال المصلين لا يكتب لهم من صلاتهم إلا العشر. قال وانتهى إلى النصف، وكأن أيضا هذه إشارة إلى أن القليل القليل ممن يكتب له نصف الصلاة. طيب من الذي يكتب له الصلاة كاملة؟ من الذي يكتب له ثلاث أرباع الصلاة مثلا؟ كم؟ إذا تخيل مثلا أنت خلصت الظهر بتاعك وكتب له عشر ظهر، ربع الظهر، نصف الظهر، طب الباقي، النصف الباقي من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والأيام تتوالى على العبد، ماذا يفعل الإنسان فيها؟ هذا يجرنا إلى المحور الأول، لأن حديثنا سينتظم إن شاء الله تبارك وتعالى في أربعة محاور. المحور الأول، ما معنى جبران الصلاة؟ المحور الثاني، ما فائدة هذا الأمر؟ يعني ما فائدة جبران الصلاة؟ المحور الثالث، بما يكون جبران الصلاة؟ المحور الرابع، ما علاقة هذا بالتأهيل الرمضاني أو بالاستعداد لشهر رمضان؟ ما معنى جبران الصلاة؟ احنا قدمنا الحديث بتاع عمار بن ياسر، وأرجو أن تحفظوا هذه الأحاديث وأن تكتبوها نصب أعينكم. حديث عمار بن ياسر، إن الرجل، طبعا مرفوعا، إن الرجل لا ينصرف أي من صلاته، ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها، وظل يقول كذا وكذا حتى وصل إلى النصف. طيب تخيل بقى، اربط هذا الحديث مع هذا الحديث الذي سأذكره. عندنا الآن أول حديث مع أحاديث ثلاثة. الحديث الأول بعد حديث عمار بن ياسر، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذا هو الحديث الأول، وأيضا صحيح بطرقه كما قال الشيخ الألباني. الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري، وكلاهما متقارب في المعنى، أخذوا منهما رواية واحدة لأن الروايتين متشابهتين. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء. قال الرب عز وجل لملائكته وهو أعلم سبحانه وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من صلاته الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني الزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال على ذلك. هذه الأحاديث تبين لك خطر الأمر، أن أكثر الناس لا تكتب صلاتهم تامة في حياتهم الدنيا. منهم من يكتب له عشر الصلاة، ربع الصلاة، نصف الصلاة، والقليل القليل من يتجاوز النصف. طيب إذا كان أول ما نحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، وهي عنوان الصلاح والفلاح والنجاح يوم القيامة، إن صلحت الصلاة فقد أفلح العبد وأنجح وصلح سائر عمله، وكان هذا دليلا على صلاح سائر العمل، وإلا قدر الله فسدت الصلاة، أو لم يأتي بها العبد موفيا إياها، جاء بها منقوصة، كانت هذه مصيبة كبيرة. لذلك معنى جبران الصلاة، أنا ما الذي أستطيع أن أفعله حتى ألقى الله تبارك وتعالى بصلاة كاملة، أو ألقى الله تبارك وتعالى بصلاة ومعها ما يجبرها ويكملها ويكمل النقص فيها. حال العبد يا إخواني الكرام في الصلاة أربعة أحوال، أحوالنا أربعة أحوال، أحوال المسلمين بالنسبة للصلاة أربعة أحوال. الحال الأول، حال عبد مفرط، ترك الصلاة كلها أو بعضها حين من الدهر. في بعض الناس للأسف يعني تنتابهم الغفلة، وتفتنهم الدنيا فيكسلون عن الصلاة. تكلم عن الذي يكسل عن الصلاة وليس الجاحد. رجل مسلم لا يصلي، تمر عليه الأيام ربما الشهور ربما السنين والأعوام، وتأتيني الرسائل كثيرة جدا، صلى الله أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين، كثير جدا. تقول المرأة أو يقول الرجل: يا شيخ أنا مكثت 10 سنين لا أصلي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأحيانا يقول: مكثت 30 سنة لا أصلي، ثم تاب الله تعالى عليه بعد ذلك وبدأت الصلاة. الآن هذا الرجل، هذه المرأة، سنين طويلة لا يصلي، هذا الحال الأول. فماذا يفعل هذا العبد؟ سنعرف الآن. إذن الحال الأول: من ترك بعض الصلوات قلت أو كثرت عامدا متعمدا. الحال الثاني: تركها سهوا أو نسيانا. كنت وأنا أسمع هذا الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أتعجب وأنا صغير، هل يمكن للعبد أن ينسى الصلاة؟ يعني قد يفهم أن إنسانا يكسل عن صلاة فيتركها عمدا، هذا مفهوم. أما أن الإنسان المصلي ينسى أنه صلى، نعم هذا حدث ويحدث لكثير من الناس. أحيانا الإنسان يتوضأ لصلاة معينة ثم ينشغل فيظن أنه صلى هذه الصلاة، يظن أنه صلى هذه الصلاة، وربما لا يتذكر إلا بعد أيام أو بعد ساعات، يقول: أنا ما صليت العشاء، ما صليت الظهر، توضأت، تذكر. أو ينام عنها حتى يخرج الوقت أو يسهو عنها، أو ربما يسقط منها ركنا أو شرطا سهوا. أحيانا الإنسان ممكن هو بيؤدي الصلاة ينسى أو يترك ركنا أو شرطا من شروطها سهوا. إذن الحل الأولى: كان إنسان ترك الصلاة عمدا، طبعا معتقدا وجوبها. الحالة الثانية: ترك صلاة نسيانا أو سهوا، أو ترك ركنا من الصلاة أو شرطا منها سهوا كذلك. الحال الثالث: أتى بها لكن أتى بها تامة الأركان، تامة الشروط، لكن قصر في واجب من واجباتها لا يقدح في أصل الصلاة، سنعرف إن شاء الله عز وجل. الحال الرابع: أتى بها صلاها يعني تامة الشروط تامة الأركان، إلا أنه فرط في سننها فلم يحصل على الأجر الكامل فيها. هذه 4 أحوال. أنت كمؤمن تحتاج إلى جبران الصلاة في 4. أما الحال الأول، نمسك بقى الحال الأولى اللي هو إيه: من ترك صلاة أو مجموعة من الصلوات عامدا متعمدا معتقدا وجوبها، تركها كسلا، ثم تاب الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان، ماذا يفعل؟ هل هناك ما يجبر هذا الخلل؟ تعلمون أيها الإخوة الكرام أن جمهور الفقهاء الأئمة 4 المذاهب الفقهية 4 على أن هذا العبد الذي ترك الصلاة عمدا يجب عليه التوبة والإنابة والاستغفار والندم على هذا التقصير، ويجب عليه مع التوبة قضاء هذه الفوائد. على تفصيل بقى في القضاء، لكن في النهاية هذا ملخص الأمر، هذا قول الأئمة 4 وجماهير أصحابهم: التوبة مع القضاء. وبالتالي الذين يقولون بجبران الصلاة لا يقولون بوقوعه في هذه الأولى، في هذه المنطقة الأولى، من ترك الصلاة عامدا. الذين يوجبون القضاء على من ترك الصلاة عامدا يقولون: لا بد أن يأتي بالصلاة، لا تصح منه أي تطوعات ولا أي نوافل ليجبر الفرض الذي لم يأتي به. هو أصلا ما جاش الفرض، يعني الفرض فرط فيه ولم يأتي به، تركه عامدا، فكيف نقول له صل نوافل لتجبر الفريضة التي لم يأتي بها؟ لا، هذا يلزمه مع التوبة، يلزمه مع التوبة أن يأتي بالفرائض. هذا قول الأئمة 4 وجماهير أصحابهم. قول الثاني هو الذي رجحه أو قال به ابن حزم والإمام ابن القيم ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع، وأعتقد العز بن عبد السلام وبعض المحققين من أصحابي أو من تلاميذ الإمام الشافعي، قالوا: لا، الصلاة لها ميقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا العبد فرط في الصلاة عامدا متعمدا غير معذور، فنحن لا نوجب عليه قضاء الفوائد، لأن قضاء الفوائد تكون للمعذور الناسي أو الساهي أو النائم، أما هذا مفرط. طيب ماذا توجبون عليه؟ قالوا هذا أصلا لا تصلح منه، لا يصلح منه قضاء الفوائد، إنما نقول له عليك بالتوبة والاستغفار والندم ثم الإتيان بأضعاف هذه الصلوات المتروكة من النوافل، حتى يجبر الفرائض التي تركها وضاعت منه. وتأمل، هكذا قالوا هذا بهذا اللفظ، أضعاف الفرائض، حتى يقضي أو حتى يجبر الذي عليه. ولا شك أن القول الأول أسلم وأحبط، والله أعلم. طيب، هذا هو الحال الأول. الحال الثاني، حال عبد نام عن صلاة أو نسيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. تخيل بقى إنسان مثلا نسي صلاة أو نام عنها، ثم قام ليؤدي هذه الصلاة الواجبة عليه، فأدركته المنية فمات قبل أن يقضي ما عليه من ترك الصلاة التي تركها سهوا أو نسيانا أو لعذر. ما حال هذا العبد؟ هذا كما نص الحافظ ابن حجر الهيتمي أنه تجبر هذه الصلوات المتروكة سهوا أو نسيانا، تجبر بالنوافل يوم القيامة. اللهم لك الحمد. هذا العبد إذا كان له نوافل يوم القيامة، تجبر هذه الصلوات المتروكة، الفرائض المتروكة، سهوا أو نسيانا أو بعذر، ولن يستطع قضائها، لن يتمكن من قضائها، وأدركته المنية وأفاه الموت، لم يمهله الوقت، هذا تجبر هذه الصلوات بالنوافل يوم القيامة. ده الحال الثاني. الحال الثالث بقى، عبد أتى بالصلاة وأتى بها تامة الشروط والأركان الحمد لله عز وجل، لكن ترك إحدى واجبات الصلاة. زي إيه مثلا؟ مثل واحد ترك صلاة الجمعة، تكاسل عن صلاة الجمعة ولم يؤدها مع الإمام مع المسلمين، طبعا هذا ذنب عظيم وكبير من كبائر الذنوب. طيب ماذا عليه؟ يجب عليه أن يصلي الظهر. طيب هل صلاة الظهر الآن التي قام بها أسقطت عنه الواجب، واجب الجمعة؟ لا، يظل الجمعة، يظل اسم ترك الجمعة في رقبته، ويظل هذا الواجب دينا في عنقه. لذلك يجب عليه أن يكون عنده نوافل حتى يكمل هذا التقصير وهذا الخلل وهذا الكسر الواقع. مثال ثاني، واحد ترك صلاة الجماعة على قول من يقول بوجوب الجماعة، صلى صلاة الظهر في بيته ولم يصلها مع المسلمين، مع جماعة المسلمين بلا عذر، وهو يعتقد وجوب صلاة الجماعة. هذا الرجل لو سألت الفقيه هل الصلاة صحيحة، يقول لك الصلاة صحيحة. يعني هو هذا الرجل لو سأل شيخه الذي يقلده في دينه وقال له يا إمام أو يا شيخ، أنا صليت الظهر في بيتي ولم أصليه جماعة، وأنا سألتك عن الجماعة فقلت أنها واجبة ولم يكن عندي عذر، هل أعيد الصلاة؟ يقول له لا تعيد الصلاة، لكن هذا الرجل أدى الصلاة وفيها قصور في واجباتها كواجب الجماعة. شيء الثالث، وهذا هو غالب أحوالنا، غالب ما نقع فيه، وهو ترك الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة إخواني الكرام فيه خلاف بين الفقهاء، هل هو واجب في كلها؟ هل هو شرط فيها؟ هل هو واجب في بعضها مع اختلافهم في هذا البعض؟ أم هو سنة في بعضها واجب في بعضها؟ وأم هو الحد الذي تبطل الصلاة بتركه؟ تفصيلات كثيرة جدا في مسألة الخشوع، لكن الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية أن الخشوع في الصلاة واجب، هو صراحة ما تدل عليه الأدلة، أن الخشوع في الصلاة واجب، وأن الصلاة إذا خلت من الخشوع وانشغل العبد بشيء غير الصلاة في أكثر الصلاة، فإن القول ببطلان الصلاة قول وجيه. لذلك الإمام الغزالي رحمه الله عليه يحكم ببطلان الصلاة التي خلت من الخشوع. فتخيل مثلا أنا أجاهد نفسي، أنا أكلمكم عن نفسي، أجاهد نفسي مثلا في صلاة الظهر أو صلاة العصر، وأنظر بعد الصلاة أنا كم خشعت في صلاتي، لا يكاد يسلم لي نصفها، أخذ منها ونصفها قد اختلسه مني الشيطان. الشيطان يا أخوانا لص، حرامي، سارق، يختلس من العبد، يسرق منك صلاتك، يقف عند رأسك في صلاتك. هو يعلم أن هذه الصلاة أعظم موضوع، أعظم أعمال الإسلام، فيريد أن يخرجك من الصلاة بأقل نصيب لك منها، فيأتي ويوسوس ويلقي إليك الخطرات ويذكرك بالدنيا ويشغلك بكذا وكذا حتى تفسد عليك أكثر صلاتك. لذلك أكثرنا إلا من رحم الله يعني تفسد عليه كثير من ركعات الصلاة في قضية الخشوع والتدبر وحضور القلب. وهذا هو مقصود الصلاة الأعظم، أنك تناجي ربك سبحانه وتعالى، فيأتي الشيطان فيخرجك من هذا حتى تصبح الصلاة كالجسد الميت بلا روح. فماذا أفعل حينئذ؟ تأتي النوافل لتجبر هذا التقصير، فاللهم لك الحمد على ذلك. لذلك سيدنا عبد الله بن عمر يقول: ليدعن أناس يوم القيامة المنقوصين، يعني في ناس يوم القيامة يدعون بين الناس، هؤلاء هم المنقوصون. فلما سئل ابن عمر: وما المنقوصون؟ قال: ينقص أو ينقص أحدهم صلاته في وضوئه والتفاته. هذا الالتفات في الصلاة، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال: هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، سرقة، تلتفت بعينك أو تلتفت بقلبك. الالتفات إما أن يكون بالعين، تقعد تبحث بعينك في هذه الزخارف والناس فيشغلك، أو بأذنك، كثير من الناس يصلي في ضوضاء في بيته بين الأولاد، فهذا يتكلم وهذا، فيشوش الناس عليه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ويعني لبس هذا الثوب الذي أهداه له الصحابي الجليل أبو جهم وكان فيه خطوط وعلامات، خلعه بعد الصلاة وقال: لقد شغلتني، أو قال: ألهتني في صلاتي آنفة، وأمرهم برده إليه وأن يأتوه بدرجية أبي جهم ثوب آخر ليس فيه خيوط ولا أعلام حتى لا ينشغل في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. الحل الرابع بقى أنه يأتي بالصلاة، الحمد لله تامت الشروط، صلى فعلا تامت الشروط، تامت الأركان، لكنه فرط في سننها أو في كثير من سننها. وهذا كلنا أعتقد يعني كلنا نقع فيه في الفريضة. كيف ذلك؟ أنت تصلي حتى لو أنك إمام، حتى لو أنك تصلي إماما أو مأموما، لا تستطيع أن تقيم السنة النبوية في الصلاة. أدعية الاستفتاح، لو أردت النهاردة أن تصلي كإمام بين الناس وتقيم السنن القولية فقط في صلاتك، الناس تتضجر. يعني تخيل مثلا تقول دعاء الاستفتاح، تقرأ الفاتحة بترسل، تقف على رؤوس الآيات، تركع مطمئنا فتسبح فيها عشرا، ترفع من الركوع، وطبعا أذكار الركوع المشهورة كثيرة هي، وترفع من الركوع وتقول أذكار الرفع من الركوع. أنت إذا فعلت ذلك مج الناس وضج الناس، والناس عندهم مصالح وسيقولون عليك من أما بالناس فليخفف. فتجد نفسك إذا كنت إماما مضطرا إلى أن تقلل هذه السنن القولية، ويفوتك خير كثير. وإن كنت مأموما فقلما تجد إماما يدع لك فرصة لتفعل ذلك. حينئذ تأتي النوافل لتجمر بها نقصان الثواب الحاصل في الصلاة لترك هذه السنن. تمام يا إخواني؟ كان هذا هو المحور الأول، ما معنى جبران الصلاة. نأتي للمحور الثاني وهو مهم جدا جدا، ما فائدة جبران الصلاة؟ أنا إيه الفائدة اللي تعود علي لما آتي بما يجبر التقصير الحادث في الفرائض الخمس؟ ما هي الفائدة؟ عندنا فوائد عظيمة جدا في الدنيا وفوائد عظيمة جدا جدا في الآخرة. تعالوا أولا، وهذا مهم جدا وقل من يتنبه إليه، ما هي فوائد الصلاة في الدنيا؟ أنت بتصلي ليه في الدنيا أصلا؟ أنت لماذا شرع الله تعالى لك الصلاة؟ هذه الصلاة التي تصليها في اليوم خمس مرات، ما هي الحكمة منها؟ ما هي الفائدة التي تعود عليك كمسلم على قلبك على روحك جراء هذه الصلوات الخمس؟ أيها الأخوة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة غذاء الروح، غذاء القلب، وإذا العبد لم يأخذ حظه من الصلاة المفروضة كان كالجائع لم تشبع نفسه ولم يرتوي ظمأه ولم تهدأ روحه ولم يسكن فؤاده. الصلاة قوت العبد، الصلاة هي قوت العبد، أنت تتغذى باتصالك بالملأ الأعلى، أنت تتغذى، يتغذى قلبك بمناجاتك لربك سبحانه وتعالى، بوقوفك بين يديه. فإذا كانت الصلاة ليست على الوجه الذي ينبغي، خرجت منها وأنت فقير جائع، لسه النفس ما شبعتش، لم تشبع النفس بعد. تعالوا أنقل لكم حديثا جميلا رقراقا جدا. هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، قال إن مثل الذي لا يتم، وتأمل هذا المثل الجميل، المثل النبوي الجميل، قال صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده، انظر كيف شبهه، قال مثل الجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. الله أكبر. قال هذا الرجل الذي لا يتم الركوع ولا السجود لم يدع قلبه يأخذ حقه من الركوع، لم يدع قلبه يأخذ حقه من القيام والانتصاب بين يدي الله، لم يدع قلبه يأخذ حقه من السجود بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الرجل الجائع أخذ تمرتين، هل تغنيان عنه شيئا؟ لذلك علق شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا يعني عفوا سأنقل لكم تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية وتعليق الحافظ ابن رجب على هذا الحديث، فإنه تعليق مهم جدا جدا جدا، لأن بعض الإخوة بيظن أن جبران الصلاة فقط لأجل الثواب في الآخرة أو لأجل قبول الصلاة، وهذا طبعا خطير ومهم، لكن في شيء نتجاوزه دائما وهو الذي نحن بصدده. عندما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أخويا اللي لسه يقول أنا أصلي وأفعل الفواحش، أنت لم تصل الصلاة التي تنهاك بعد، لو أنك أخذت حظك من هذه الصلاة الناهية استقمت. عندما قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، يقول أنا أصلي ولا أرتاح، لو أنك صليت الصلاة تامة كاملة لارتحت بها، لأراح الله تعالى بها قلبك. تعالى وأنقل لكم تعليق شيخ الإسلام تيمية على هذا الحديث وتعليق الحافظ ابن رجب. يقول شيخ الإسلام تيمية والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الأمثال، يقول فإن الصلاة قوت القلوب، القوت ما تقتاته النفس تقوم به النفس كالطعام يعني، كما أن الغذاء قوت الجسد. يقول فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل، تأمل يعني أنت لو وضعنا لك في الغذاء في الطعام، في طعام الغداء ولا العشاء ولا العشاء طعام قليل، تقوم جائعا والبدن ضعيف لا يقوى على الحركة، لا يقوى على أداء الواجبات التي عليه. يقول فالقلب كذلك لا يقتات بالنقر في الصلاة، بل لا بد من صلاة تامة، اسمع، بل لا بد من صلاة تامة تقيت القلوب، تعبير جميل جدا، لا بد من صلاة تامة تقيت القلوب. طب لو الصلاة لنا أديتها مهما فعلت لن تكون تامة، إذن أنت تحتاج أن تكمل صلاتك بالنوافل حتى تصبح الصلاة تامة تقيت القلب. ويقول الحافظ ابن رجب وأما المثل المضروب في هذا الحديث لمن لا يتم ركوعه ولا سجوده ففي غاية الحسن، فإن الصلاة هي قوت قلوب المؤمنين وغذاؤها بما اشتملت عليه من ذكر الله ومناجاته وقربه، فمن أتم صلاته، تأمل، فمن أتم صلاته فقد استوفى غذاء قلبه وروحه، فما دام على ذلك كملت قوته ودامت صحته وعافيته، ومن لم يتم صلاته فلم يستوف قلبه وروحه قوتها وغذاءها فجاع قلبه وضعف. القلب يا أخوانا بيجوع، القلب يجوع، يضعف لأنك لم تغذه بهذه الصلاة التامة، وربما اسمع مرض أو مات لفقد غذائه، كما يمرض الجسد ويسقم إذا لم يكمل تناول غذائه وقوته الملائم له. إذن أول فائدة، أول فائدة وأعظم فائدة عشان تجبر صلاتك بالنوافل إنك تقيت قلبك، تغذي قلبك، فيصبح لقلبك روح. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإذا كانت أعظم أوامر الرب الصلاة، فهي أعظم ما تكون بها الحياة. وأما في الآخرة طبعا كما قدمنا، فإن بها صلاح سائر العمل. لما ربنا عز وجل يقول للملائكة وهو يعلم، انظروا هل لعبدي من تطوع، فيرى لك التطوعات والنوافل كما سنبين، فتكمل بالنوافل هذا التقصير وهذا القصور وهذا النقص وهذا الخلل، فتقبل صلاتك، حينئذ تفلح وتنجح، ويقبل الله تبارك وتعالى سائر العمل. طيب السؤال الثالث، بما يكون الجبر؟ بما يكون الجبر؟ كيف أجبر النقص والخلل والتقصير والقصور الحادث في الفرائض؟ لما تقرأ كلام الفقهاء، طبعا لابد أن ننضبط بكلام أهل العلم وفقهاء المسلمين، تجد أنهم لهم في ذلك ثلاثة أقوال. قول الأول، منهم من قصر جبر الفرائض بالنوافل التابعة للفرائض فقط. تأملوا يا أخوانا، ليس هذا هو مجلس ترجيح، فأنا لست من أهل الترجيح، لكن أنا أنقل لكم الأقوال حتى نفهم كلام الفقهاء. قول الأول من الفقهاء من يقول لا يمكن أن يجبر فرض، أن نجبر قصور الفرض إلا بنافلة تابعة له، سواء كانت قبلية أو بعدية. ده القول الأول، وبالتالي التطوع المطلق من الصلاة عند هؤلاء لا يدخل معنا في الجبر، إنما لابد من النوافل المرتبة المرتبة مع الفرائض. قول الثاني أنها تجبر بكل تطوع من جنس هذا الفرض. العلماء يقولون ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل غالبا لم يجعل فريضة قط إلا وجعل من جنسها نافلة. سبحان الله، يعني ما من فريضة فرضها الله عز وجل إلا جعل لها من جنسها نوافل لتجبر بها. فمثلا أنا عاوز أجبر التقصير والخلل الحاصل في الصلاة، فأي تطوعات من الصلوات على هذا القول الثاني يجبر بها التقصير الحاصل في الفرائض، وبالتالي يدخل معنا تحية المسجد، يدخل معنا صلاة الضحى، يدخل معنا قيام الليل، يدخل معنا صلاة الاستخارة، يدخل معنا صلاة التوبة. كل هذه الصلوات النوافل المطلقة تكون صالحة لجبر الفرائض على القول الثاني. القول الثالث أوسع وأشمل، قالوا الحديث يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، فهذا يشمل أي تطوع. وهذا يعني إن كان هذا قول يعني يا ليته يكون هو الراجح، نتمنى. لماذا؟ لأن بعض الناس أحيانا الله عز وجل يفتح له في أبواب من أبواب النوافل. تجد بعض الناس مثلا ما شاء الله كثير الصيام لكنه لا يكاد يعني يصلي النوافل، أو كثير الصدقة، أو كثير الذكر، أو كثير صلة الرحم، يفعل نوافل كثيرة جدا في غير باب الصلاة. فعلى قول الثالث يجوز أن تجبر الفريضة بهذه التطوعات المطلقة ولو كانت من غير جنس الصلاة. طيب ماذا أفعل بقى؟ أنا أخذ كده شغل عملي. أول شيء لابد أولا أيها الإخوة الكرام من إحسان الفرض ثم إحسان النفل. مهم جدا جدا هذا الكلام. مشروعك اللي مش ممكن تتجاوزه، المشروع الذي لا يمكن تجاوزه، الخطوة التي لابد أن نبني عليها أولا وقبل كل شيء إحسان أداء الفرض، بداية من الوضوء، التطهر، الطهارة، مرورا بإتقان الشروط والأركان من ناحية فقهية، لأن الإنسان الجاهل لا يصلي. إذن لابد أن نتعلم أحكام الصلاة ابتداء من الطهارة، أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، فرائضها وواجباتها وشروطها وأركانها وسننها، نفهم هذا جيدا حتى تؤدي الصلاة صحيحة تامة. ثم هذا رقم واحد. اثنين، ثم الشيء الثاني تتعلم كيف تخشع في صلاتك، تتعلم كيف تخشع في صلاتك، كيف تقيم الصلاة كما أمر الله عز وجل، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كيف تكون خاشعا. وهذا الدرس مهم جدا، لا بد أن تتقنه وأن تقف معه. طبعا ليس هذا حديث يعني موضع الحديث عن الخشوع، لكن أنا أنبه لماذا؟ لأن مهما فعلنا إذا كانت النافلة أصلا غير مضبوطة كما هو الحال في الفريضة، فكيف يعني تجبر هذا بذاك؟ يعني لو أنا أتعجب من واحد مثلا يصلي النافلة سريعا جدا، يا هذا يا ابن أخي، يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، النافلة شرعت في الأصل لجبر الفريضة، فإذا كانت الصلاة صلاة الفريضة أنت قصرت فيها ولم تصلي إلا عشر الصلاة أو نصف الصلاة أو ربع الصلاة، تأتي في النافلة وتكروت وتصليها هكذا يعني هذرمة، ماذا فعلت؟ ده النافلة دي مفترض تجودها وتحسنها وتعوض ما فاتك من تقصير ونقص في الفريضة حتى تجبر ما حدث في الفريضة. يبقى لابد من إحسان إيقاع الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. الشيء الثاني، لابد ألا تتجاوز النوافل المرتبة التابعة للفرض. احنا قلنا إن في ثلاث أقوال، إما النوافل التابعة وهذا بالإجماع يجزئ في جبر الصلاة. القول الثاني أوسع شوية، قالوا لا ينفع كمان النوافل المطلقة من الصلوات. القول الثالث أوسع، قالوا وأي تطوع يدخل معانا. احنا عايزين نكون في المضمون يا جماعة، يا إخواني الكرام، أنا النهاردة عندي مشروع اسمه أنا عاوز أطلع بالصلاة أمام رب العالمين، الحمد لله عندي ما يكملها ما يجبر الخلل فيها، يبقى أحسنت صلاتي ما استطعت، ثم ماذا؟ أنا الآن في تمام الحرص على الإتيان بالنوافل المؤكدة التابعة للفرائض. وهذا يحملنا ويدفعنا إلى أن نسأل السؤال المهم، ما هي النوافل التابعة للفرائض؟ سبحان الله، من جميل ومن عجيب التشريع إن عدد الركعات الواجبة على العبد المؤمن في يومه وليلته 17 ركعة. 17 ركعة هي الفرائض. جعل النبي صلى الله عليه وسلم منها من النوافل 12 ركعة نوافل من ثابر عليها، من حافظ عليها، من داوم عليها في يومه وليلته بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. حديث أم حبيبة في صحيح مسلم تقول رضي الله عنها وأرضاها، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، في رواية تطوعا غير فريضة، بني له بهن بيت في الجنة. الله أكبر. في رواية عائشة قال صلى الله عليه وسلم، لكن هذه خارج الصحيح في سنن النسائي بإسناد صحيح، قال: من ثابر، وتأمل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. وسمت ذلك، قالت: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. دول كم كده؟ 12 ركعة. الظهر لوحده له نصيب الأسد، الظهر له نصيب الأسد، 6 ركعات مع الظهر، 4 قبله واثنتين بعده، ثم المغرب 2 بعده، العشاء 2 بعده، الفجر 2 قبله، كده كان 12. هنضيف معهم يا إخوان الكرام سنة كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في اليوم والليل، لكنها غير مؤكدة كما قال الفقهاء، يعني مش لم يداوم عليها كل يوم، لكن غالب حال أنه كان يصليها، وهي 4 ركعات قبل العصر. وفيها حديث جميل جدا، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا صلى قبل العصر، أو امرأة صلى قبل العصر 4. يبقى كده كان 4 و12 16، بقيت ركعة، ركعة الوتر، وهي أيضا تابعة للعشاء، يبقى عندك 17 ركعة نافلة. إياك أخي الكريم، والله أنا أنصح لك وأنصح نفسي، إياك أن تبيت يومك دون أن تصلي هذه 17. يبقى عندك 17 فريضة و17 نافلة، الظهر 4 قبله، 2 بعده، العصر 4 قبله، المغرب 2 بعده، العشاء 2 بعده، والوتر، ثم ركعتي الفجر قبل الفجر. سبحان الله، يعني عمرو بن ميمون رضي الله عنه وارضاه يقول: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركون، لما عمرو بن ميمون يقول لك، ينقل هذا عن الصحابة، هذا ينقل لك هدي مضطرب، يقول: لم يكونوا يتركون 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال. أيها الإخوة، نحن نحب السلف، نحب سلفنا الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لابد أن نهتدي بهديهم. عمرو بن ميمون يقول: كانوا يفرطون أبدا في ذلك، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. في حديث جميل جدا جدا عن الركعات، أنا أكلمك عن دائما السنة الثقيلة على على كثير من إخواني، ألا وعلينا، ألا وهي سنة الظهر. تعال أحفزك، يقول صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر، أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء، تفتح لهن أبواب السماء. الله أكبر، يعني وكأنك طرقت باب السماء بهذه الأربع، فادعو بما شئت. وأيضا حديث جميل لإخواني مثلي أنا، يقول: أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. الله أكبر، صلاة قيام الليل، ربما مثلي ومثل كثير من إخواني يعني لا نواظب على قيام الليل، أو نمكث سترة لا نصلي قيام الليل. عندك بديل جميل جدا جعله لنا رب العالمين، اللهم لك الحمد والمنة على فضلك ونعمائك. قال: أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. طبعا في هذا الحديث زيادة شاذة، وهي ليس فيهن تسليم، لكنها زيادة ضعيفة كما قال الشيخ الألباني. هو قلنا العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذه ال17 ركعة قلنا لا بد أن تحافظ عليها. ممكن تبدأ تثبت مثلا ركعتي الفجر مع الوتر أسبوع، الأسبوع الثاني تزيد سنة الظهر وتثابر وتلزم نفسك. وأنا هنا أنبه إخواني إلى مدخل يدخل إليك منه الشيطان. يأتيك الشيطان يقول لك: طيب أنت تعرف أن الأفضل والأولى صلاة النوافل في البيت. نعم طبعا، لكن أنت يعني في بادئ الأمر لو أخرت صلاة النافلة إلى البيت في الغالب قد تكسل، هتكسل وهيضيع منك السنة، أنا أعرف ذلك وأنا هذا جربته. فماذا أفعل؟ لا، مفيش مانع أبدا في البداية حتى تصبح لي النوافل ملكة وشيء متعود عليه، أصليها في المسجد. أول ما أدخل المسجد أذهب مبكرا شوية في الظهر، أصلي الأربع ركعات، وبعد الظهر أصلي ركعتين، لا أؤخر السنة إلى البيت في البداية على الأقل، حتى خلاص تطمئن النفس وتعتاد هذا الأمر. طبعا عندك بقى نوافل غير مرتبة أثناء اليوم والليلة، خد بالك، كصلاة الضحى، صلاة تحية المسجد، الصلاة بين المغرب والعشاء، وهذه كان يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يداومون عليها، يصلون يحيون ما بين المغرب والعشاء، طبعا وقيام الليل. نأتي للسؤال المهم جدا: ما الذي سيحملك على أداء هذه النوافل؟ ما الذي سيجعلك تقوم لتؤدي هذه الأشياء، هذه الصلوات، هذه الركعات التي تجبر الفرائض؟ أول أمر وهو أعظم الحب. إن العبد إذا أحب الله تبارك وتعالى بكل قلبه، استلذ بالخدمة، وكان النصب بين يدي الله تبارك وتعالى لذة ونعيما، وكان النصب بين يدي الله سبحانه وتعالى لذة ونعيما، عندما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والله يا إخواني هذا مربط الفرس، لازم القلب هذا يشحن بما يجعله يحب الله بكليته. إن أحببت الله تبارك وتعالى أحببت القيام بين يديه، إن أحببت الله تبارك وتعالى هان عليك الوقت، بل لم تذق طعم الراحة والنعيم إلا وأنت قائم بين يديه. هذا مربط الفرس، إنك تطالع في أسماء الله وصفاته وأفعاله وإنعامه ما يجعلك تحب الله بكل قلبك. فإن أحببت الله تبارك وتعالى بكل قلبك صليت الصلوات وأنت لا تعد لها عدا. تقرأ في أقوال في تراجم السلف، يقولون: وكان يصلي ما بين الظهر والعصر، وكان يصلي من بعد العشاء إلى الفجر. تتعجب، ألم يتعبوا؟ ويقال فلان صلى قرأ القرآن كله في ركعة، ختم بين في جوف الكعبة، ويتواتر هذا عن الصحابة والتابعين. هؤلاء ما كانوا يقفون بأرجلهم، كانوا يقفون بقلوبهم، كانوا يقفون بقلوبهم. يبقى الأمر الأول الحب. شوف سبحان الله، ربنا ماذا قال؟ قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. التنافس ما بين السابقين ليس في أشياء عادية، إنما هو يريد أن يحظى بمنزلة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ده الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يحملك الخوف والرجاء. آية عظيمة جدا يقول فيها سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. إيه اللي خلاه قانت آناء الليل ساجدا وقائما؟ يحذر الآخرة، واحد، ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما؟ ما الذي جعله يقوم؟ خائف من الآخرة، يحذر الآخرة. وهذا يجعلنا نوصي أنفسنا وإخواننا، لا بد أن نقرأ عن اليوم الآخر، لا بد أن يحدث شهود للقلب لمشاهد اليوم الآخر، ابتداء من الموت، قبر، البعث والحشر، العرض على الله، الميزان، الصحف، السؤال، الصراط، القنطرة، الجنة، النار. لابد أن تورد هذه المعاني على القلب. هذا الذي يجعلك كما كان بعض السلف يقال له: لما لا تنام بالليل؟ يقول: أذهبت النار النوم من عيني. أنام إزاي؟ كيف أنام؟ الشيء الثاني الجنة، هو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الذي يجعلك تقوم أنك راجي في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ترجو رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. إذن محبة وخوف ورجاء. المحور الأخير: ما علاقة جبران الصلاة بالاستعداد لرمضان أو التأهيل الرمضاني؟ نحن نتكلم عن ذلك لأن لابد يكون لك مشروع وهدف تطلع به من رمضان. الإنسان العبد اللي ما يخططش أنا هطلع من رمضان السنة دي بإيه، ده إنسان يعني خاسر. لابد أن تزيد في بنائك الإيماني، في بناء الصالحات لبنات، جدار آخر. وأعظم شيء تخرج به من رمضان إحسان الصلاة، إنك تطلع وقد أتقنت صلاتك وجئت بما يجبرها والتزمت ذلك وثبتت قلبك عليه ونفسك عليه وعودت نفسك عليه. رمضان فرصة، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه كل مقومات الصلاح، كل مقومات النجاح، كل مقومات الفلاح، صرف عنك كل ما يشغلك من شياطين الجن أو مردة الجن، على القول الآخر تقيد مردة الجن والنفس تقبل، والصيام والناس كلها مقبلة، وجعل لك صلاة القيام وجعل الأعمال مضاعفة. ابدأ من النهاردة، من اليوم بعد ما خدت الدرس بتاع النهاردة، ابدأ من النهاردة، خد على نفسك واعمل ورقة كده: سنة الفجر ركعتها الصبح خير من الدنيا وما عليها، أفضل النوافل ركعتها الفجر. ثم الوتر هذا، ركعة الوتر آكد السنن. الإمام أحمد عندما سئل عن رجل لا يصلي الوتر أبدا قال: هذا رجل سوء، رجل لا يصلي الوتر هذا رجل سوء. وبعض الفقهاء لا يقبلون شهادته أصلا، هذا الذي يترك الوتر أبدا لا يصلي الوتر، لا تقبل شهادته. لماذا؟ إذن ابدأ النهاردة، أثبت سنة الفجر ركعتها الصبح مع الوتر أسبوع، كل يوم لا أتركهم أبدا. ثم الأسبوع الثاني وزود معهم مثلا سنة المغرب والعشاء، الأسبوع الثالث سنة الظهر، وأثبت. ثم بعد ذلك أبدأ أثبت النوافل المطلقة، سنة الضحى، وبعد ذلك أبدأ ركعتين في قيام الليل، حتى إذا جاء رمضان ثبت هذه الدعائم، تبقى مسمار من مسامير حياتك، مسمار من مسامير حياتك، حتى إذا لقيت الله تبارك وتعالى وجدت الملائكة في صحيفتك من النوافل المطلقة والنوافل المقيدة التابعة للفرائض والتطوع المطلق ما تجبر به فرائضك، ما تجبر به صلاتك. ولا تنسى، إياكم أن تنسوا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث الذي بدأت به هو حديث مرعب، والله مرعب: إن العبد لا ينصرف وما كتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فحالنا يعني كما لا يخفى، الله تبارك وتعالى يعلمه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجبر كسرنا وأن يجبر خللنا وأن يجبر تقصيرنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا وإياكم رمضان بعافيته ورحمته وفضله وكرمه ونواله، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يختم لنا بخير، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.